واجه حزب الله المرحلة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي الواسع ضد لبنان في نيسان عام 1996 بكثير من الحذر نتيجة المعادلة الحساسة التي فرضتها التطورات، أي معادلة تفاهم نيسان الشهيرة. واستطاعت المقاومة الإسلامية في تلك الفترة التماسك والمحافظة على معنويات مقاتليها، فتحول حزب الله إلى طرف أساسي في المعادلة الإقليمية بعد نجاحه في فرض نوع من توازن الرعب مع الإسرائيليين رغم التفوق الهائل للقوة العسكرية الإسرائيلية مقارنة مع القدرات القتالية العادية البسيطة التي تملكها المقاومة الإسلامية. لكن عزيمة مجاهدي الحزب كانت أقوى وأمضى في ميدان المعركة ضد جنود العدو الذين بدوا منهكين وخائفين جدا، وانعكس ذلك على المجتمع الداخلي الإسرائيلي بشكل مباشر، فبدأت أصوات الاحتجاج تعلو مطالبة الحكومة بإخراج أبنائهم وأولادهم من المستنقع اللبناني الذي غرقوا فيه.
كنا نتطلع منذ البداية إلى الانتصار، وخطاب المقاومة، خطاب حزب الله في المقاومة دائما كان خطاب انتصار. قبل أن يكون لحزب الله أمين عام أو بعد أن أصبح لحزب الله أمين عام يتحدث بشكل رسمي باسم حزب الله، أنا قبل فترة كنت أراجع بعض الخطابات القديمة لي أو للإخوة المسجلة أو المطبوعة، وكنت أجد أنه على مدى السنين كان حزب الله يتحدث بكل يقين وثقة بأنه سيفرض على قوات الاحتلال أن تخرج من لبنان بلا قيد وبلا شرط. المقاومة التي تريد أن تصنع نصرا من هذا النوع يجب أن توظف كل طاقتها في هذا الاتجاه، لا أن توزع طاقاتها في مساحات وساحات مختلفة. ولذلك كان العمل السياسي والاجتماعي والإعلامي والثقافي والتبليغي والخدماتي والتنظيمي الذي يقوم حزب الله به في كل المناطق ومع كل القوى السياسية وفي كل ميادين كان المحور الرئيسي له هو دعم وإسناد هذه المقاومة وحماية هذه المقاومة وتأمين استمرارية وفعالية وقوة هذه المقاومة.
مع وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل وضعت حكومته خطة جديدة فيما يتعلق بالملف اللبناني، فطرحت شعار الأمن أولا وأعطت صلاحيات واسعة لجيشها بالتحرك، فعمل كبار القادة العسكريين على إحداث تغيير جذري في أسلوب وإدارة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني للحد من نشاط المقاومة، فلجأوا إلى اعتماد خيار العمليات الأمنية الخاطفة ووضع خطط ميدانية للتقليل من الخسائر البشرية، فتم تحصين المواقع العسكرية على طول الجبهة واتخاذ أعلى درجات الاحتياط والحراسة أثناء تحركات الدوريات العسكرية داخل المناطق المحتلة. وفي أيلول من عام 1997 أعطي الضوء الأخضر للبدء بأول عملية اختراق أمني من نوعها في لبنان، فقامت وحدة من فرقة الشطيط وهي فرقة النخبة في الجيش الإسرائيلي بعملية إنزال ضخمة في عمق المنطقة الجنوبية وتحديدا في بلدة صاري. لكن المفاجأة كانت أن استطاع مقاتلو حزب الله وحركة أمل التصدي للقوة المهاجمة وإحباط العملية بسرعة بعد معركة طاحنة أدت إلى مقتل 12 من الجنود الإسرائيليين، فتلقت إسرائيل أقوى صفعة أمنية وعسكرية من نوعها في تاريخها.
ما في شك أنه هناك حيثيات كبيرة أن كان يعرف بها المقاومون، يعرفون حركة هذا العدو، خطته، برنامجه، توقيت تبعه، منطقة العمليات اللي إذا بنعبر عسكريا ناوي يقوم فيها، لذلك استطاعت المقاومة أن تحقق هذا الانتصار الكبير، واستطاعت أن تلحق بهذا العدو هذه الهزيمة الكبيرة. على مستوى النتائج يعني شكلت ضرب كتير كبير للمعنويات العسكرية، وجعلت هذا العدو الإسرائيلي يعد مش بس للعشرة، يمكن لأكثر من العشرة، ويعتبر أنه الأرض اللي هو عم يتحرك عليها مش مثل ما كانت بالسابق بالماضي، أرض لا يتحكم بحركتها، وهي أرض ليست له على المستوى العملياتي، هي أرض لغيره مش له.
أثار فشل عملية انصاري الذريع جدلا صاخبا في الكيان الإسرائيلي، وأحدثت اهتزازا عنيفا داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية نتيجة الحسابات الأمنية الخاطئة التي كلفتهم الكثير الكثير، وبالتالي انكسار هيبة الجيش الإسرائيلي وأجهزة استخباراته أمام الرأي العام العربي والأجنبي.
والأثار العملية هي أن الكوموندوس الإسرائيلي أصيب بحالة أحباط كبيرة وهائلة، وما زال إلى اليوم العسكر الإسرائيلي الخاص يتحدث بعقدة اسمها عقدة أنصارية، وهذا مهم جدا لكل المعركة القائمة بيننا وبين العدو. بدل أن نعيش نحن كوابيس الطرق الخاصة، هو إلى الآن ما زال يعيش تحت وطأة ووابل الكوابيس التي شاهدها والتي عاش تحت ضغطها من عملية كعملية أنصارية.
تعززت معنويات المقاومين بعد عملية أنصارية، فكثفوا عملياتهم ضد قوات الاحتلال، وحولوا مواقعه العسكرية داخل الحزام الحدودي إلى مصيدة دائمة للصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة. وبالرغم من سقوط شهداء كثر من المقاومين خلال المواجهات، إلا أن الحزب لم ييأس، بل راح بعد استشهاد كل مقاوم ينفذ عملية باسمه، حتى جاء يوم 13 من أيلول عام 1997، وهو يوم استشهاد نجد الأمين العام للحزب السيد هادي نصر الله خلال إحدى المواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في الجنوب. وكان لفقدان السيد حسن نصر الله لنجده الأكبر أن شكل أمثولة في الفداء لرجل قدم أعز ما لديه في سبيل المقاومة وتحرير الأرض.
هذا وسام كبير يعلق على الحزب وعلى صدر سماحة الأمين العام السيد حسن، وهو استمرار لدخول القيادة مع كل عوائلها في ساحة الجهاد بشكل مباشر. يستشهد الأمين العام، يستشهد ابن لأمين عام، يستشهد علماء، يستشهد من مختلف الناس، مما يدل بأن هذا الحزب كله في الميدان، وأن القائد الذي يمارس دور القيادة في الحزب لا يخبئ أولاده ولا يعمل هو ويحيد من معه، وإنما هو وأولاده وعائلته في صلب المعركة، وهذا يعطي قوة كبيرة للحزب. وبالفعل كان لاستشهاد نجل الأمين العام الأثر الكبير في التعبئة الشعبية وفي النظرة العامة على مستوى العالم العربي والإسلامي، فقد ثبت بالدليل العملي، يعني ثبت بالدم، أن مثل هذا القيادي لا يمكن أن يبخل بشيء من أجل المسيرة، وهو يفعل ما يطلبه من الآخرين وأكثر.
عقب استشهاد هادي نصر الله، التف كل المحاسبين وأنصار الحزب حول قائدهم السيد حسن نصر الله، وكان لموقف الحكم ومؤسساته الرسمية من رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي والحكومة الداعم للمقاومة أن أعطاها زخما وتشجيعا، وكان للمساندة والدعم السوري والإيراني لحزب الله أن حصنه وأكسبه حضورا قويا إقليميا وحتى دوليا.
أما العلاقة مع سوريا ومع إيران هي ليست علاقة محطات وليست علاقة ظروف أو مناسبات، العلاقة قائمة ومعروفة نتيجة الالتقاء في الرؤية الاستراتيجية في هذه المنطقة على مستوى الصراع مع هذا العدو الصهيوني، وبالتالي لا نتحدث عن علاقة طارئة أو عن علاقة خاضعة لظروف معينة حتى نتحدث عن لجوء في زمن معين أو في وقت معين. العلاقة قائمة على أساس رؤية كاملة لكل ما يحصل ولطريقة الصراع ولأدوات الصراع ولأساليب الصراع.
لم يهدأ مجاهدو الحزب ولم يعرفوا طعم الراحة، فكلما اشتد الضغط الإسرائيلي عليهم كلما كثفت المقاومة الإسلامية من عملياتها، فوقف جنود العدو الإسرائيلي وقادته حائرين ومذهولين من جرأة المقاومين في اختراق تحصيناتهم وحتى أجهزة استخباراتهم ومعلوماتهم والوصول إلى أهداف دقيقة وحساسة يصعب الوصول إليها، كما حصل عام 1998 عندما نفذت مجموعة من المقاومة عملية أمنية مدروسة لتصفية قائد المنطقة الشمالية الجنرال إسحاق مردخاي، والتي نجا منها بأعجوبة.
التجربة الميدانية أعطت لكوادر المقاومة ولعناصر المقاومة مستوى جهادي، يعني بحد ذاتهم صاروا مدرسة، اليوم صاروا مدرسة، وتجربتهم مش بس بقول قابلة، مطلوب أن تدرس بأحسن كليات عسكرية موجودة في بالمنطقة العربية وبغير المنطقة العربية. تجربة رائعة جدا وتجربة فريدة من نوعها، لذلك هذه التجربة أهلتهم أنه يخترقوا، طبعا أنه بده يقوم اليوم بعملية ما بيقوم فيها يعني هيك عن ظهر قلب وبشكل عشوائي، مطلوب أن يحضر لها، واللي بيقرأ تاريخ هذه العمليات بيشوف أنه في شيء مدروس، والضربات كانت ضربات مدروسة، الخطط كانت خطط مدروسة. بعطي التفاصيل هذه الأمور يمكن بغرف عمليات المقاومة أكثر ما هي عندي وعندكم بوسائل الإعلام.
مارست إسرائيل كل الضغوط وحتى الضغوط السياسية والدبلوماسية، واستعانت بالإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا للتدخل والضغط على لبنان وسوريا وإيران لنزع سلاح حزب الله، إلا أن كل تلك المحاولات فشلت ولم يكتب لها النجاح. وكان جواب الحزب واضحا، الانسحاب من الجنوب من دون قيد أو شرط. ولما أيقنت إسرائيل باستحالة فرض إملاءاتها على لبنان حاولت التخفيف من خسائرها، فأقدمت في الأول من حزيران عام 1999 على الانسحاب من منطقة جزين، إلا أن ذلك لم يحد من عمليات المقاومة، فعادت إسرائيل إلى سياستها العدوانية، فشنت في حزيران من عام 1999 عدوانا جويا جديدا ضد لبنان، استهدف بشكل مركز عددا من المنشآت الحيوية وتدميرها لمحطات الكهرباء واحتراقها بالكامل في بيروت والبقاع والشمال، كما لم توفر المواقع العسكرية السورية من قصفها الجوي.
هذا الموضوع مرده إلى عدم ارتباط هذه العمليات بتوقيت سياسي معين، وبالتالي ليس هناك أي جهة كانت تتدخل في توقيت عملية من ناحية السياسية، أو أن هذا الوقت مناسب أو أنه غير مناسب، أو أن المطلوب من هذه العملية توجيه رسالة للجهة الفلانية أو ما شاكل. كل هذه الأمور لم تكن أبدا حاضرة. يمكنني أن أقول أكثر من ذلك، حتى على المستوى قيادة حزب الله في الموضوع السياسي طوال كل الفترة الماضية لم يكن هناك إدخال لهذا العنصر في حركة المقاومة على المستوى الميداني، وكانت المقاومة في عملها الميداني تشعر أنها مرتاحة جدا في انتقاء الأهداف وفي تحديد الأهداف وفي توقيت ظرف العملية وزمان العملية، وهذا عنصر قوة أعطى للمقاومة هذا الزخم.
في المقلب الآخر كان حزب الله قد قطع شوطا كبيرا في تطوير عمله وأدائه التنظيمي مع اتساع قاعدة محاسبيه، فتركز اهتمام القيادة التي عقدت مؤتمرها عام 1998 على تعزيز وضع بعض القطاعات الهامة، ومنها قطاعات الشباب والنقابات والمهن الحرة والكشافة، إضافة إلى التنظيم النسائي الذي شكل عصبا أساسيا للتنظيم، بعد أن أعطى دورا فاعلا للمرأة سواء في مجال المسؤوليات التنظيمية أو في مجال عمل المؤسسات التابعة للحزب.
على المستوى الداخلي صار في يعني الحزب صار عنده حضور أكبر في الوسط الاجتماعي والشعبي، لأنه الاستقرار والانتهاء المشاكل الداخلية أعانت كوادر حزب الله وتشكيلات حزب الله أنه يتوجهوا للساحة الداخلية، وبالتالي برز هذا النشاط بشكل قوي جدا، النشاط الاجتماعي، النشاط الإنمائي، النشاط التربوي، حضور بالجامعات. مثلا ما كان عندنا عمل نقابي، فتنا على العمل النقابي، على المهن الحرة. النوادي الرياضية ما كنا كتير منتبهين لها، النشاط الرياضي، النشاط النسائي.
مع تبلور حركة حزب الله وتشكيل هيكلياته التنظيمية كان أكيد للمرأة حضور ضمن هذه الهيكليات، حيث توزع وجودها في مؤسسات متعددة ضمن حزب الله وعلى مستوى عالي من المناصب تصدت لها، فكان في تنوع جيد وغني لوجود المرأة ضمن هيكليات حزب الله، شملت الميادين العملية الاجتماعية الإعلامية والثقافية، فمنلاقي أنه في توزع على المرأة ضمن عمل اللجان النسائية الموجودة بكافة المناطق، التعبئة التربوية اللي بتشتغل على صعيد الجامعات، هيئة دعم المقاومة، قسم الأنشطة النسائية، إضافة للعمل الكشفي، جمعية مفوضات المرشدات بكشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تنوع حقيقة العمل وكان غني جدا، حيث برزت نماذج رائعة من الأخوات اللي حملوا هذه المسؤوليات بجدارة.
وأستطيع أن أقول أنه على المستوى الداخلي بهاي الفترة 10 سنين حصل عدة تطورات مهمة. الأمر الأول هو نمو التشكيلات، يعني الهياكل التنظيمية للحزب، بحيث أنه قبل 10 سنين كان الهياكل عندنا هياكل متناسبة مع حجم الوظائف التي كانت في ذلك الحين، بعدين هذه الهياكل بدأت تكبر وتنمو بمقدار حاجة التنظيم. يعني التنظيم عندنا ما كان تنظيم أنه هذا لا يمس يعني مقدس، لا، التنظيم هو آلة مثل السيارة، طالما أنت هالسيارة حاملتك وماشي فيك فأنت بتحافظ عليها، لما بصير عاجزة عن أن توصلك إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه فيش مانع تصلحها، تغير فيها أو تبيعها وتشتري واحدة بدلة. التنظيم عندنا ما كان في هاي القداسة يعني، ولذلك كنا دائما نجدد النظر كل 3 سنوات بالبنية التنظيمية بالهياكل التنظيمية ونعمل على تطويرها. وأنا كنت دائما أؤيد هذا الاتجاه في حزب الله، يعني أنا لا أعتبر أن هناك مقدسا تنظيميا سوى نقطة واحدة الإخوة يعرفها، أنه أنا أرفض القيادة الفردية في حزب الله، رغم أنه هناك من يحب هذا الأمر، لكن أنا على المستوى التنظيمي عندي مقدس واحد، وهو أن تكون القيادة في حزب الله هي قيادة جماعية.
اهتم الحزب أيضا بإنشاء وتطوير عدد من المؤسسات التابعة له، وهي في معظمها مؤسسات تعمل لخدمة التنظيم ووفق توجهاته وضروراته العملانية. وأبرز تلك المؤسسات مؤسسة الشهيد التي تعنى بعوائل الشهداء والجرحى، ومؤسسة جهاد البناء التي ساهمت في إعمار القرى المهدمة، إلى جانب المؤسسات التربوية والصحية والخدماتية وهيئة دعم المقاومة الإسلامية. كما اعتنى مسؤولو الحزب جيداً بإنشاء مؤسسات إعلامية مرئية ومكتوبة كتلفزيون المنار ومجلة العهد وإذاعة النور.
كان نحن قبل عنا بدايات مؤسسات، لكن خلال 10 سنين طورنا هذه المؤسسات، وبالتالي صار عنا إذاعة، يعني مؤسسة مكتملة، تلفزيون صار مؤسسة مكتملة. الأسبوعية من الأول كان عنا، يعني العهد بعدين صارت الانتقاد. جهاد البناء كانت في البدايات هي لجنة في الحقيقة، يعني مجموعة إخوة من المهندسين يحاولون أن يقدموا بعض الأنشطة وبعض المساعدات، تحولت إلى مؤسسة جهاد البناء، مؤسسة بكل ما كان معنا، مؤسسة الهيئة الصحية الإسلامية. لم يكن لدينا مدارس، أصبح لنا مؤسسة مدارس هي المسلمية التربية والتعليم. بالخط العريض دخلنا في مجال مؤسسة العمل إن صح التعبير، الانتقال من لجنة تهتم بملف معين إلى مؤسسة ترعى شأن معين ولها إدارتها وموازنتها وخطتها والقيمين عليها الذين يديرونها.
في حزيران عام 1998، وبعد اتصالات ومساع حثيثة قامت بها أكثر من جهة دولية إلى جانب الصليب الأحمر الدولي، جرى ترتيب عملية تبادل كبيرة لعدد من الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ورفات شهداء المقاومة، مقابل تسليم حزب الله أشلاء جنود عملية إنصارية التي كانت بحوزة الحزب وحركة أمل. فاستعاد الحزب أجساد شهدائه وعددا من أسراه الذين أمضوا سنوات طويلة من المعاناة والتعذيب في سجون الاحتلال في عتليت والخيام. كان لفشل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في لجم عمليات حزب الله أو حتى الحد منها أن انعكس سلباً على الداخل الإسرائيلي، وكانت الخلافات بين حزبي الليكود والعمل قد بلغت أوجها، فتقرر يومها إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة للحد من العاصفة الداخلية. فأعلن إيهودا باراك ترشحه لرئاسة الوزراء مقابل منافسه نتنياهو، وفاجأ باراك الجميع أثناء حملته الانتخابية بطرحه الداعي إلى سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان من جانب واحد في حال فوزه في الانتخابات. وبعدما كسب المعركة الانتخابية وأصبح رئيسا للوزراء، حدد باراك يوم 7 من تموز عام 2000 موعدا نهائيا لسحب جنوده من لبنان.
باراك كان يستشعر يوم بعد يوم الخطر الكبير على قوته نتيجة ما نزل بها من ضربات من قبل المقاومة الإسلامية، وشعر أنه في نزف كتير كبير، ويوم عن يوم عم يتلقى خسائر وهو بين المطرقة والسندان. وهذا كان شعور كل الأركان، يعني كل القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية. مشان هيك منشوف باراك لما إجا أول شغلة، يعني برنامج الانتخابي كان أنه أنا حاضر أني طيلعكم يا عسكر وخلصكم يا مجتمع إسرائيلي، خلصكم من هيدي الضربات تبع المقاومة الإسلامية. طرحها ببرنامج الانتخابي لما ترشح لرئاسة الحكومة.
لم يأبه حزب الله لكلام باراك عن الانسحاب من لبنان، وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هذا الكلام لا يعنيه، كما لا يعني شيئا بالنسبة للمقاومة الإسلامية. فأعطى نصر الله أوامره بتكثيف العمليات العسكرية وعدم ترك المجال أمام باراك للاستفادة من الوقت وفرض ترتيبات أمنية مع لبنان بعدما تحركت الاتصالات الدولية والأمريكية تحديدا للعمل في هذا الاتجاه.
طب هون المقاومة الإسلامية لا بالماضي كانت تتكل على يعني حسن شرف الإسرائيلي وحسن نوايا، ولا هلأ تتكل، ولا بزمن حكومة باراك. المقاومة الإسلامية عندها برنامج، سواء أعلم باراك أنه بده ينسحب أو ما بده ينسحب، هي مكملة وكملت بعمليتها، وكانت تحاول أن تحاصر العدو بكل ما أوتيت من قوة. لذلك ما شفنا أنه إعلان باراك خفف من وتيرة عمليات المقاومة، لا بل بالعكس يمكن زاد من وتيرة عملياتها، حتى استطاعت أن تحقق هذا الانتصار، ودفعت هذا العدو الإسرائيلي أن يخرج هاربا من الأرض اللبنانية، ويخرج مندحرا عن بلملم زيول هزيمته اللي ما قدر ينسق فيها بينه وبين عملائه. كلنا شفنا الجو اللي عاش فيه يومتها أنطوان لحده وجميعته، يعني تسارع عملية المقاومة العسكرية على الأرض اللي أجبرت العدو يسوي تسارع بعملية انسحابه، ما فسحت مجال حتى يصير فيه تنسيق بين وحداته مع بعضهم البعض، وبين وحداته وبين جماعة أنطوان لحد اللي كانوا عم بيشكلوا هن الخط المقدم بالنسبة لهم ولجبهتهم.
في تلك الفترة ضاعف الجيش الإسرائيلي إجراءاته الأمنية لحماية جنوده في الجنوب، وبات من الصعب على المقاومين اختراق التحصينات الإسرائيلية، فلجأ مسؤولو المقاومة إلى تغيير خطتهم العسكرية والميدانية، واعتمدوا بشكل أساسي على الخطط الأمنية في محاولة للنفاذ إلى أهداف إسرائيلية معينة، ونجحوا في ذلك. ففي 28 شباط من عام 1999 استطاعت مجموعة من المقاومة توجيه ضربة قاسية للجيش الإسرائيلي بقتل أحد كبار قادته، وهو إيرز جيرشتاين قائد قوات الاحتلال في لبنان، وكان الهدف بحد ذاته كفيلا بدفع باراك إلى تسريع عملية سحب قواته من لبنان. لم يكد الإسرائيليون يلتقطون أنفاسهم بعد مقتل إيرز جيرشتاين حتى وجهت المقاومة الإسلامية ضربة موجعة لهم بعد العملية الاستشهادية التي نفذها الشاب المقاوم عمار حمود ضد جنود العدو في بلدة القليعة. وأثارت هذه العملية جدلا صاخبا داخل المجتمع الإسرائيلي الذي طالب باراك بتسريع عملية الانسحاب، فدار نقاش واسع بين قادة العدو حول مصير ميليشيا العميل أنطوان لحد بعد الانسحاب. فعمدت المقاومة الإسلامية إلى وضع خطة محكمة لضرب تلك الميليشيا وقطع الطريق أمامها للعب أي دور في حال أقدمت إسرائيل على الانسحاب من الجنوب. وفي 30 من كانون الثاني عام 2000 استطاعت مجموعة من المقاومة اختراق مناطق الأمان بالنسبة للعملاء، ونجحت بتصفية الرأس المدبر للميليشيات اللحدية عاقل هاشم بتفجير عبوة ناسفة أمام منزله أدت إلى مصرعه على الفور. فدب الذعر في صفوف العملاء المنهارين، وبدأت الميليشيا العميلة بالتفكك شيئا فشيئا.
عندما قامت المقاومة بالتركيز على ضرب هذه المواقع واستهدافها وخلخلت البنية العسكرية، نجد أنه في مرحلة من المراحل جيش العملاء لحد كان بحدود 4,000 إلى 5,000 عميل موجود في هذا الجيش. مباشرة بعد هذه العمليات وتراكم هذه العمليات وتكرار هذه العمليات وتوجيه الضربات القاسية لهذه المواقع، وجدنا بأن العدد تقلص إلى حدود 1,000-1,500 لحدي بقي في هذه المواقع. فلذلك اعتمدت المقاومة بسياسة لإنهاء حالة التمترس الإسرائيلي في لهؤلاء العملاء الذين يدافعون عن العدو الصهيوني. وعندما فككت استطاعت المقاومة أن تفكك البنية العسكرية لجيش لحد، حينئذ اضطر العدو لأن يعود مجددا للواجهة ويتقدم بنفسه، مما جعل المقاومة تكبد العدو الخسائر المباشرة في صفوف جيش العدو.
قبل حوالي الشهر من الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من لبنان، بدأ جنود العدو اتخاذ الاستعدادات الميدانية للانسحاب بعدما شرعوا في تفكيك مواقعهم العسكرية وتسليمها للميليشيات اللحدية. فاستغلت المقاومة الإسلامية الفرصة وبدأت بمهاجمة تلك المواقع، وسرعان ما بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى. وفي 21 من أيار عام 2000 بدأ الزحف الكبير للأهالي ومقاتلي المقاومة باتجاه القرى والبلدات التي حرموا منها لسنوات طويلة، وكان المشهد مؤثرا جدا. وخلال أيام 3 تحررت كل القرى والبلدات المحتلة، وكان يوم النصر الكبير الذي لن ينساه اللبنانيون أبدا.
أولا لا شك أن هذا الانتصار هو انتصار تاريخي وانتصار استراتيجي، يعني هو ليس انتصارا تكتيكيا، لأن هذا الانتصار أدى إلى تغيير في مفاهيم وأفكار وقيم وعواطف ومشاعر على مستوى لبنان، على مستوى فلسطين، على مستوى العالم العربي والإسلامي كله، وأيضا على المستوى الإسرائيلي. تغيير حتى في النظرة الاستراتيجية للشأن العسكري، لقضايا الحرب والسلم، لقضايا التحرير، لمستقبل المنطقة، وهو إنجاز ضخم وكبير جدا. وحتى الآن الإسرائيلي ما زال يعيش مرارة هذا الانتصار، يعني لأنه هو اندحر، ويتحدثون عن إخفاقاتهم المذلة في لبنان. ويقال بأن واحدة من المسائل الرئيسية التي يعني تشكل عقدة ما زالت في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وخصوصا عند اليمين الإسرائيلي هي رد الاعتبار مما حصل في لبنان، أو الانتقام من لبنان لأنه ألحق بهم هزيمة تاريخية من هذا النوع. وتداعيات هذا النصر ما زالت قائمة. من أهم ثمار ونتائج وتداعيات هذا النصر هو انتفاضة الأقصى، وهذا النهج المقاوم العظيم الذي انطلق في فلسطين، هذه العمليات الاستشهادية، هذا التحول الكبير الذي أقول لك بكل صدق الآن أنه هو يضع مصير كل الكيان في مهب الريح، وهذا ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم.
بعد أيام على إنجاز التحرير، خرج الأمين العام السيد حسن نصر الله إلى جماهيره لمشاركتهم فرحتهم، والتقاهم على أرض بنت جبيل، وأهدى النصر إلى كل لبنان واللبنانيين جميعا.
هنلتقي هنا لنحتفل بالنصر الذي صنعته الشهادة، بالنصر الذي صنعته الشهادة وصنعته الدماء. عندما نتحدث عن هذا النصر، عن تحرير الأرض، عن حرية الإنسان، عن كرامة الوطن، عن عزة الأمة، يجب أن نتذكر كل أولئك الذين ساهموا في صنع هذا النصر. قبل كل شيء وبعد كل شيء، نحن عباد الله نعلن أمام العالم كله أن هذا النصر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي هدانا إلى طريق المقاومة، هو الذي دلنا سواء السبيل، هو الذي ثبت قلوبنا منذ سنوات طويلة، هو الذي ملأ قلوبنا طمأنينة وأنفسنا عشقا للشهادة، وهو الذي ألقى في قلوب أعدائنا الرعب، هو الذي رمى وهو الذي أصاب، هو الذي دمر المواقع، هو الذي هدم الحصون، هو الذي قتل الجبابرة، وهو الذي صنع هذا النصر.
نجح حزب الله في منع وقوع أي فتنة طائفية في عدد من القرى المحررة التي تقطنها غالبية مسيحية، بعدما استطاع الإمساك بزمام الأمن في تلك القرى، كما منع أي تعد على عائلات العملاء الهاربين أو على ممتلكاتهم وأرزاقهم، وأقام نقاط مراقبة عدة داخل القرى وعلى طول الشريط الحدودي الممتد من الناقورة حتى مزارع شبع المحتلة.
أهم ما قامت به قيادة المقاومة في هذه اللحظات هو التحضير المسبق لهذه اللحظة، التحضير النفسي، التحضير المعنوي، التحضير العملي، واستنفر حزب الله بكل أجهزته وبكل إمكانياته التنظيمية والعملية والإدارية من أجل يعني ضبط الأمور بالشكل المناسب في اللحظة الأولى للانسحاب. وكما نعلم اللحظة الأصعب والأخطر هي اللحظة الأولى، لأن الخطأ لو حصل لا سمح الله أو أي شيء كان يمكن أن يحصل في اللحظة الأولى كان يمكن أن يؤدي إلى أمور قد لا تكون قابلة للسيطرة. وأهم نقطة باعتقادي تمكن حزب الله من النجاح فيها في هذا الموضوع هو إمكانه أنه تمكن أن يقنع جمهور المقاومة وعوائل الشهداء والأسرى وكل المضحين وكل الناس الذين تعذبوا، تمكن أن يقنعهم أن الحفاظ على هذا الانتصار هو بمزيد من التضحية، بمزيد من التحمل، بمزيد من الصبر، حتى لا يهدر كل شيء في لحظة واحدة. وقد بذل في هذا المجال جهد كبير، واستفاد حزب الله من القدرة التنظيمية الكبيرة التي كان قد أجهد نفسه في السنوات السابقة لأجلها، استفاد من هذه العقيدة الموجودة من خلال هذا التوجيه الذي كان قائما موجودا، استفاد في بث هذه الروح وبث هذه الفكرة بحيث حصل ما حصل، وهو يعني بنظرنا نحن هو أشبه بمعجزة.
وأنا أريد أن أختصر وأقول يكفي شاهدا أداء حزب الله والمقاومة الإسلامية في أيام التحرير مع سكان الشريط الحدودي، مع العملاء، مع عائلات العملاء، مع ممتلكات العملاء الذين ينتمون إلى طوائف مختلفة، والذين كنا نملك كل المبررات حتى الأخلاقية والسياسية والميدانية للتعاطي معهم بأسلوب آخر. تعاطينا بأسلوب أخلاقي وإنساني، ومن خلال حرص على الأجواء الوطنية وعدم إثارة أي نزاعات أو أحقاد أو ضغائن طائفية بين اللبنانيين، وتم تجاوز تلك المرحلة دون سفك أي قطرة دم.
كانوا ينظرون ويعرفون أنه والله بهالبيت أو بهالقرية هذا اللي كان يجعجر بأمهم وبأختهم على الحواجز، اللي كان يقتل، اللي كان يسجن، اللي كان يجلد، واللي كان يعذب، اللي كان يعني مخلب للإسرائيلي، ومع ذلك يعني كانوا يتعاطوا بحس وطني كتير كبير. كانوا ينظرون إلى أنه ما في عنا هدف اسمه هو قتل مسيحي بقرية معينة أو غير مسيحي أو حتى الشيعة يعني اللي هني موجودين بقرانا، لأنه كان في عملاء كمان من الشيعة موجودين، والتزمنا بتسليم كل هؤلاء إلى القضاء اللبناني بغض النظر عن رؤيتنا يعني للنتائج اللي طلع فيها القضاء، هذا بده بحث آخر. لكن بقدر أقول استطعنا بحمد الله أن نحقق انتصارا لا يقل أهمية على الانتصار العسكري على العدو الإسرائيلي، وهو أنه بكل الشريط اللي كان محتل قدرنا نقول أنه دخلوا المقاومين ودخلوا الناس المجاهدين المنتصرين على هذا العدو الإسرائيلي، لم ينكلوا لا بصغير ولا بكبير، كان في تعاطي مع هذه القرى مثل قراهن وهي قراهن، وبنعتبر انه مثل ما صار في تحرير لميس الجبل ولا عيترون ولا شقرة كمان صار في تحرير لمرجعيون ولرميش ولدبل وعين إبل. ما هذه كمان قرى لبنانية وتحررت، كانت نظرتنا أكبر بكتير من أنه تكون نظرة ضيقة وصغيرة، لأنه من الأساس عملنا العسكري، عملنا الجهادي ليس عملا، ليس حربا داخلية، وإنما هي حرب على هذا العدو الإسرائيلي، وهذا كان ثقافي ودين عند الإخوان. منشان هيك منشوف الترجم رغم صعوبة الجراح اللي كانوا مجروحين فيها وكانوا مكلومين فيها، ورغم كل التعذيب اللي كان يتعذبوه أهلهم على أيدي هؤلاء المجرمين وهؤلاء العمال.
مع انتهاء الأمم المتحدة من ترسيم الخط الأزرق الحدودي الذي يفصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، أصرت إسرائيل على بقاء احتلالها لمزارع شبع اللبنانية. فأعلن الحزب أن المقاومة ستستمر حتى تحريرها، فبقي سلاح المقاومة الإسلامية مستنفرا على الحدود حتى تحرير كامل تراب الوطن.
أنا قلت بأنه نحن لن نتدخل في توسيم حدود، ونقول هذه أرض لبنانية وهذه ليست لبنانية. من يقول هذه الأرض لبنانية أو لا هي الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، مؤسسات الدولة اللبنانية. طيب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها قالت، المجلس النيابي والحكومة، قالت الدولة بأن مزارع شبع هي أرض لبنانية. ونحن لو أردنا أن ندقق، أنا أقول لك أن المساحة التي تقول الحكومة اللبنانية عنها أنها أرض لبنانية هي أضيق من المساحة الحقيقية. يعني مزارع شبع اللبنانية بحسب وثائق موجودة لدينا هي أوسع من مزارع شبع اللبنانية التي تتحدث عنها الحكومة اللبنانية، وهذا في يوم من الأيام يمكن التحدث عنه بالوثائق يعني. لكن مع ذلك نحن قلنا البقعة التي تقول عنها الدولة اللبنانية هي أرض لبنانية، نحن ملتزمون بتحريرها، لأن نحن نعرف الدبلوماسية لا يمكن أن تحررها. بالنسبة للمزارع، أنا أرى بأن هذه الأرض ستعود إلى لبنان حكما وحتما إن شاء الله. والآن يعني نحن لم نعتمد سياسة الضغط اليومي في المزارع، لكن نفس بقاء المقاومة وقيامها بعمليات بين الحين والآخر يعني أن الإسرائيلي في مزارع شبعة هو في حالة اضطراب وفي حالة قلق وفي حالة إعادة نظر بوضعه بشكل دائم. الأهم الآن في ظل انتفاضة الأقصى أن مزارع شبعة أصبحت يعني في نظر الإسرائيليين والأمريكيين، هل صح أو غلط بحستاني، أصبحت أنه هي بوابة يمكن أن تؤدي إلى تفجير المنطقة بكاملها بسبب وجود المقاومة أو استمرار عمليات المقاومة هناك. ولذلك أنا أقول برغم من النفي الإسرائيلي الصحفي، أنا أقول أن هناك نقاشا جديا داخل الإسرائيليين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونقاش جدي أمريكي إسرائيلي، ويشارك به حتى السفير الأمريكي في لبنان ويستشير بعض الشخصيات اللبنانية، وأنا أعرف الشخصيات اللبنانية التي سئلت عن رأيها في هذا الموضوع. هناك دراسة جدية لفكرة الخروج من مزارع شبع.
كان للحزب وأمينه العام السيد حسن نصر الله موقف من مسألة نشر الجيش اللبناني على الحدود بعد المطالبات والضغوط الدولية التي مورست على لبنان، وأصر الحزب بأن مثل هذا الانتشار لن يؤدي أغراضه المرجوة في التوقيت والظرف الحالي.
المسألة التي هي موضع نقاش حتى نحدد الموضوع أكثر هي إرسال الجيش إلى الحدود وليس إلى الجنوب وليس إلى الشريط المحرر، لأن الجيش موجود هناك. المسألة هي مسألة الحدود. نحن نقول أن إرسال الجيش إلى الحدود هو ليس من مصلحة لبنان، يعني ليس فيه أي مصلحة وطنية. في مثل الظروف الحالية إرسال الجيش إلى الحدود هو لمصلحة إسرائيل. إذا المطلوب بسط سيادة الدولة، ما سيادة الدولة مبسوطة، لأن قوى الأمنية موجودة في الجنوب، الجيش والمخابرات والأمن العام وأمن الدولة والدواء كله موجود هناك، ومؤسسات الدولة هي التي تدير شؤون تلك المنطقة، لا حزب الله ولا غير حزب الله. لكن لما بنحكي عن الحدود، ما هي الوظيفة التي يريد أن يقوم بها الجيش على الحدود؟ مهم في الوظيفة ولا بس رايح يشم الهواء؟ الوظيفة إذا كانت الوظيفة هي حماية حدود الكيان الإسرائيلي، هذا لا يمكن أن يرضى به أي إنسان في لبنان، وإذا حدا بيقبل فيه خلي يقول منه يرفع صوته. حتى الذين يقولون بإرسال الجيش إلى الحدود لا يجرؤون على القول نحن نريد من الجيش أن يحمي حدود دولة إسرائيل الغاصبة. طيب، إذا هذه الوظيفة مرفوضة، الوظيفة المفترضة شو هي؟ الوظيفة المفترضة هي حماية لبنان، إنه إذا الإسرائيلي بده يخرق الأرض اللبنانية، الطائرات الإسرائيلية بدها تخترق السماء اللبناني، الإسرائيلي بده يفكر ويعمل اجتياح محدود، الجيش اللبناني بده يتصدى له. هون بيصير البحث بحث تقني مش بحث سياسي، إنه واقعا وجود الجيش على الحدود لأداء هذه الوظيفة المفترضة هو مصلحة ولا مش مصلحة؟ يعني الجيش اللبناني يستطيع أن يقوم بهذه المهمة أم لا؟ لنحن يعني رؤيتنا للموضوع، لأنه في الدفاع عن هذه الفكرة قيل الكثير، وكان في تهافت في بعض الدفاعات يعني أو التبريرات التي تقدم. نحن منقول بلبنان من الخطأ أن نضع الجيش الكلاسيكي النظامي تبع لبنان في مواجهة الجيش الإسرائيلي. لما بحطه على الحدود وجها لوجه هو وياه، إذا الإسرائيلي فات الجيش اللبناني يا بيقاتل يا ما بيقاتل. إذا ما بيقاتل ماشي، معناتها ما عم بيأدي الوظيفة المفترضة، ليش قاعد على الحدود؟ وإذا بيقاتل أنا عم عرض الجيش اللبناني في الحدود للخطر، لأنه الجيش اللبناني ما عنده سلاح جو، والجيش اللبناني ما عنده مضاد للطائرات يسقط طائر يعني يشكل غطاء جوي وحماية للقوات الميدانية، والجيش اللبناني جيش كلاسيكي مش مثل المقاومة. معناتها شو عنده؟ عنده قطع مدفعية وملالات ودبابات وكتيبة وسكنة وإلى آخره، بيطلع الطيران الإسرائيلي في أي مواجهة خلال ساعات قليلة يدمر كل منشآت يعني بالحقيقة إذا أنا بدي الجيش اللبناني يقعد على الحدود ليقاتل إسرائيل، أنا عم طلع الضباط وجنود اللبنانيين إلى القتل، لأنه حاططهم بالفلا. طيب ليش بقول المقاومة هي البديل؟ لأنه أداء المقاومة، تكتيك المقاومة، المقاومة حرب عصابات، المقاومة هن أولاد المنطقة هونيك، بيعرف التلي والجبل والوادي والمغارة والخلي، وجب البلان بيقول له جب البلان تبع فلان ابن فلان، جغرافية المنطقة متعايشين معها. المقاومة هونيك لا إلى سكنات، ومش محتاج يكون عندها دبابات ولا ملالات ولا منشآت عسكرية. التشكيل تبع المقاومة مش تشكيل لواء وكتيبة وسوية وفصيل وإلى آخره. لذلك المقاومة هي أقدر على المواجهة وعلى إيجاد حالة من توازن ورعب في الجنوب. هذا الأمر لا يتيسر من خلال وجود الجيش اللبناني. طيب إذا إجت إسرائيل ضربت هلأ مدنيين بجنوب، جيش لبناني في يضرب كاتيوش على المستعمرات؟ ما في، بس المقاومة تستطيع أن تفعل ذلك. عم بحكي بالنتائج وبردات الفعل. لذلك نحن نرى أن المصلحة الوطنية العليا، وهنا عم بحكي مصلحة لبنان، هن بدهم ياخدوها على سوريا، بدهم ياخدوها محلات تانية، مشتبهين. المصلحة الوطنية اللبنانية العليا طالما أن ظروف المنطقة ما زالت كما هي عليه، وطالما أن لبنان في مورد تهديد دائم من قبل إسرائيل، المصلحة أن لا نضع جيشنا على الحدود وأن نحافظ على هذا الجيش في أماكن خلفية، وأن يبقى المتصدي في هذا الشأن لإيجاد نوع من التوازن مع العدو هي المقاومة، بسبب التركيبة عمل المقاومة، مش لأنه شباب مقاومة أشجع من شباب الجيش، لا، لأنه تركيبة الجيش وتركيبة المقاومة مختلفة متفاوتة. التركيبة والماهية وطريقة الحضور وتكتيك العمل يمكن المقاومة من قيام بهذه الوظيفة ولا يمكن الجيش اللبناني كجيش كلاسيكي.
استأنفت المقاومة الإسلامية نشاطها في منطقة المزارع، وفي 7 من تشرين الأول عام 2000 استطاعت تنفيذ أول عملية بعد الانسحاب الإسرائيلي، بعدما نصبت مجموعة من المقاومين كمينا محكما لدورية إسرائيلية في منطقة المزارع وأسرت 3 جنود. فصدم الإسرائيليون ووقفوا حائرين أمام تلك العملية الجريئة والنوعية.
تجربتنا مع العدو الصهيوني تقول أن الانسحاب ليس سببا كافيا لإيقاف المقاومة، يعني الانسحاب لوحده، لابد أن نرى طبيعة هذا الانسحاب، أن نرى ما الذي يمكن أن يحصل بعد هذا الانسحاب، أن نرى الظروف المترافقة مع هذا الانسحاب. يعني مثلا الانسحاب أيام سنة 2000 في كل وسائل الإعلام في كل العالم قدم هذا الانسحاب، طبعا بتسويق أمريكي وتسويق إسرائيلي، قدم هذا الانسحاب أنه تطبيق للقرارات الدولية. فإذا بنا نجد أن هناك قسما من الأراضي اللبنانية ما زال محتلا، قدم على أساس أنه خروج كامل من لبنان، فإذا بنا نجد أن هناك عددا من إخواننا الأسرى والسجناء ما زال موجودا عند الصهاينة، قدم على أساس أنه خطوة باتجاه تحقيق الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة، فإذا بنا نجد أن التهديدات ما زالت قائمة على لبنان وعلى سوريا وعلى كل المنطقة. يعني لا يمكن أن نتحدث عن الانسحاب كانسحاب لنقول أن الانسحاب وإيقاف العمل المقاوم هما مترافقان أو هما متلازمان، الأمر ليس كذلك. الأمر مرتبط بمجموعة شروط ينبغي أن تكون متوفرة ومتحققة، ما لم تتحقق هذه الشروط المقاومة ستبقى مستمرة في عملها.
بعد 5 أيام فقط على أسر الجنود الإسرائيليين 3، أعلن الحزب عن أسر ضابط رفيع في الموساد الإسرائيلي يدعى الحنان تيننباوم، وأحيطت تفاصيل العملية بالسرية التامة، فأصبحت ورقة الأسرى ورقة قوية بيد الحزب لمبادلتهم مع أسراه في أي عملية تبادل مستقبلية.
المفاوضات لم تنقطع بالآونة الأخيرة، في اتصالات عبر الوسطاء، في محاولة لتحريك المفاوضات مجددا بعد يعني جمود طال أشهر عديدة، الآن في محاولات جديدة، لكن على كل هذا ينتظر الأفكار والتطورات التي يمكن أن تحصل، التي يمكن أن تحصل على هذا الصعيد، خصوصا أن شارون منذ مجيئه إلى سدة الحكم هو لم يتعاطى بجدية مع هذا الملف، وأولوياته مختلفة كانت.
كان لأداء المقاومة المتميز وتضحياتها الكبيرة خلال مختلف المراحل أن أكسبها احترام كل شرائح المجتمع اللبناني، كما كان لوقوف الحكم اللبناني بكافة مؤسساته المدنية والعسكرية إلى جانب المقاومة ودعمها أن عزز علاقة مسؤولي الحزب بكبار أركان الدولة وفي مقدمهم رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. وهكذا نجح الحزب في مد جسور التعاون مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، لكن الأهم من كل ذلك أن بعض الأطراف اللبنانية التي كانت تشكك دائما بدور الحزب وارتباطاته باتت مقتنعة بأن حزب الله هو حزب لبناني وعمقه وطني.
من جهتنا لمصلحة التنسيق والتعاون في مجموع المحاور اللي حكيتها، ولمزيد من الحرص على عدم تحويل، يعني على عدم انتقال النظام اللبناني إلى نظام ديكتاتوري، نحن اشتغلنا بكل قوة من أجل تفعيل دور الأحزاب في لبنان. ما نظرنا إلى المفارقات الفكرية بينه وبينه أو المفارقات العقائدية بينه وبينه، لأنه أنا ما بدي يعني أعمل نقاش مع الأحزاب لحتى أعمل نقاش فكري أو نقاش عقائدي، أنتوا شو بتؤمنوا أنا شو بؤمن، بغض النظر عن الموضوع أنه في قضايا ملحة كتير بالبلد من النظام إلى الصراع مع العدو الصهيوني قابلة للتعاون والتنسيق فيما بينه. من أجل ذلك عملنا أكثر من مبادرة، وعملنا مؤتمر بالبريستول، يعني مؤتمر لبريستول اسمه مؤتمر الأحزاب، وطلعنا بوثيقة الأحزاب الوطنية، وبعدنا مكملين يعني بهذا الاتجاه. لكن بصراحة الأخوة، عم بدي أحكي أنا بهذا الموضوع، أنه المسألة كمان في مشاكل لازم واحد يشوفها منيح ويقول أنه في شعور بأنه يعني في شعور بالأحباط إلى درجة أنه يعني بعض الأحزاب بيعتبر أنه ما عاد عنده إمكانية أنه يحضر كما ينبغي أن يحضر. فانه في قابليات عم تسقط، يعني في قابليات عم تضعف، استعدادات عم تضعف. واذا في احزاب منيحه او قويه او ما اشبه ذلك، فببساطه تستوعب بالنظام وبينتهي دوره.
انتخابات العام 2000 عاد الحزب وخاضها بقوه، واستطاع المحافظه على حصته في المقاعد في البرلمان، لا بل استعاد بعض المقاعد التي كان قد خسرها في انتخابات العام 1996 في بيروت وجبل لبنان. لكن اللافت أن نواب كتلة الحزب لم يعطوا الثقة لأي من الحكومات التي تعاقبت على الحكم.
ونحن كحزب إذا تمثلنا في داخل الحكومة فسيكون لنا وزير أو وزيرين من أصل 20 أو 30 من الوزراء. في الوقت الذي نرى أن سياسات الحكومة المعتمدة سياسات غير عادلة وغير مفيدة بالشكل الكافي، ولا نعتقد أننا سنؤثر فيها إذا كنا جزءا لا يتجزأ من الداخل، بل سنحمل تبعات ركاب البوسطة بدون أن يكون لنا فعالية سوى إبداء رأي. وفي النهاية يجب أن ندافع عن النتيجة التي أقرتها الحكومة لأننا جزء من الحكومة. فعندما وجدنا أن دخولنا في الحكومة لن يغير في الاتجاه الذي نؤمن به ولن يقدم الإيجابيات التي نقتنع بها وسيحملنا سلبيات لا طاقة لنا بها ولا علاقة لنا بها، فضلنا أن لا نشارك في الحكومات التي مرت، لأنها تحمل برامج سياسية واقتصادية لا تعبر عن قناعاتنا التي نستعد للدفاع عنها، ولا نستطيع أن نتحمل مسؤولية ما لا نؤمن.
بعد أحداث 11 من أيلول التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب الهجمات التي طالت المركز التجاري ووزارة الدفاع الأمريكية وما نجم عنها من انعكاسات على مستوى العالم كله، بعد اتهام تنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن بتنفيذ الهجمات، وإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش بدء حربه الواسعة على ما أسماه الإرهاب، عندها عادت دائرة الضغوط تتوجه نحو حزب الله في لبنان بعد إدراج اسمه على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم. إلا أن الحزب واجه التهديدات الأمريكية بكثير من الهدوء والحذر في آن.
فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، هي دائما كانت تصنف حزب الله في دائرة الإرهاب حتى قبل 11 أيلول. واللائحة السنوية التي كانت تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية من الضيوف الدائمين عليها كان حزب الله، وشخصيات أيضا بالاسم من حزب الله. بعد 11 أيلول تمت تشديد على هذه الضيافة على لائحة الإرهاب، وبالتالي نحن لم نشعر بأن هناك جديدا تغير بالنسبة لنا. من البداية كان الموقف الأوروبي مختلف في النظر للمقاومة بلبنان، ما زال حتى الآن الموقف الأوروبي يحاول أن يكون مختلفا، ولذلك اللائحة التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي لم تذكر اسم حزب الله في عداد المنظمات الإرهابية. الآن الخطير بعد 11 أيلول أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحت عنوان محاربة الإرهاب هي تمارس أو تفرض وضعا بوليسيا على العالم كله، لم يعد فيه للقانون الدولي ولا لمبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية أي مكان. يعني أصبحت كل هذه القيم والمبادئ والقوانين محكوم عليها، والحاكم هو الاعتبار الأمني الذي عنوانه محاربة الإرهاب. لكن هذا الأمر إلى أي مدى يمكن أن يستمر؟ إلى أي مدى يمكن أن يستمر؟ إذا تلاحظون حتى بالنسبة للشعب الأمريكي بدأت يعني هذه اللعبة البوشية إن صح التعبير بدأت تتراجع بالنسبة إليه. جورج بوش هو حمل هذه اليافطة ويريد أن يخفي من خلالها كل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستويات أخرى تتحدث عنها التقارير. الآن أنا قرأت قبل مدة استطلاعات رأي أن ما يقارب ما يزيد على 45% من الأمريكيين باتوا يشكون أو لا يثقون بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنجح في محاربة الإرهاب، مع العلم أن الحرب ما زالت في بداياتها يعني، وبدأ هذا الشك يرتفع أو عدم الثقة ترتفع.
وعندما تصر أمريكا من اللحظة الأولى على اتهام الحزب بأنه إرهابي، فهذا واضح للجميع بأن التهمة سياسية لها علاقة برفض أمريكا لمنطق الحزب في مقارعة إسرائيل ورفض الاحتلال الإسرائيلي، أي أن أمريكا عندها تأييد سياسي لإسرائيل وتأييد عسكري لإسرائيل، وتريد أن تؤمن لها الحماية وأن تمنع عنها كل ما يمكن أن يؤدي إلى إسقاطها أو إضعافها. لذا تتجه أمريكا لاتهام حزب الله بالإرهاب وسوريا وإيران والمنظمات الفلسطينية وكل من يؤيد حق الشعب الفلسطيني بالقتال والعودة.
نحن في هذا الطريق الذي سلكناه قدمنا خيرة أعزائنا الشهداء، لا يمكن أن نتخلى عن هذا الطريق الذي هو ليس طريق شخصي يعني هم يريدون منا أن نعترف بإسرائيل، يريدون منا أن نعطي ضمانات أمنية لإسرائيل، يريدون منا أن نتخلى عن الدفاع عن لبنان إذا تعرض لبنان إلى العدوان، يريدون منا أن نشاهد الفلسطينيين يذبحون دون أن نقدم لهم ليس فقط المال أو السلاح، دون أن نقدم لهم حتى المساعدة الإعلامية يعني.
لم يأبه السيد حسن نصر الله للتهديدات الأمريكية وقرر مواصلة مسيرة الجهاد، فأعلن للملأ دعم الحزب المطلق للانتفاضة الفلسطينية التي كانت قد بدأت تشهد فصولا جديدة من المواجهات مع الإسرائيليين متأثرة بتجربة المقاومة في لبنان. فوجه نصر الله خطابه نحو فلسطين والفلسطينيين وحثهم على مواصلة الجهاد حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المغتصبة.
يكفي أن يقتنع الفلسطيني اليوم أن المقاومة وأن العملية وأن الاستشهاد وأن الصبر وأن الإصرار على هذا العمل المقاوم حقق نتائج في منطقة قريبة منه اسمها لبنان. هذا المفهوم لوحده سوف يعطي الفلسطيني قوة وزخما وإصرارا على مقاومته، خاصة في ظل انسداد الخيارات الأخرى أمامه. بهذا المعنى حتما الفلسطيني استفاد من تجربة المقاومة واستفاد من النموذج الذي قدمته المقاومة في لبنان. أما التفاؤل بالقضية الفلسطينية على مستوى الصراع، نعم هناك تفاؤل كبير، مشروط حتما هذا التفاؤل بتوفير كل الظروف والمناخات الملائمة للشعب الفلسطيني من أجل أن يثبت ويبرز قوته من خلال مقاومته، من خلال شهدائه، من خلال ما أثبته خلال السنة ونصف من المقاومة ومن العمليات الاستشهادية.
عندما أرى الشعوب العربية وأقرأ الكثير آلاف الرسائل التي تأتي من شباب عرب ومن فتيات عرب يطالبون بتمكينهم من تنفيذ عمليات استشهادية، هذا يكشف عن الروح التي يعني بدأت أصبحت حاكمة. الشعوب العربية يعني أصبح عندها أفق، أصبح عندها أمل في إمكانية تحقيق انتصار معين، في إرادة، في استعداد للشهادة، في استعداد للتحمل، للتضحية، للصمود. هذا مؤشر ممتاز جدا. أساسا الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب المشروع الصهيوني هم عملوا خلال عشرات السنين على أن تصاب شعوبنا بالإحباط وتسلم لهذا الأمر الواقع، ولكن الانتصار الذي حصل في لبنان أزاح كل هذا الإحباط، والانتفاضة فتحت الآفاق الجديدة. لذلك أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بأن هذا الصراع لن تتمكن لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أصدقاؤها في بعض الأنظمة العربية أو غالبية الأنظمة العربية من إنهائه لمصلحة الشروط الإسرائيلية والأمريكية، لن يتمكنوا من إلغاء هذه المعركة. هذه المعركة ستستمر بشكل أو بآخر، ولها اليوم في الأمة العربية والإسلامية تأييد شعبي لم يسبق له مثيل على الإطلاق، وهناك استعداد للعطاء أكثر من أي زمن مضى، وهنا عامل القوى الأساسي. ولذلك أنا من الذين يؤمنون بكل يقين وأطمئنان بأن هناك مستقبل عزيز وشريف وكريم لشعوب هذه المنطقة ولهذه المنطقة.
يبدو أن حزب الله وأمينه العام راضون عما حققوه وأنجزوه من انتصارات، لكن المهم والأساسية بالنسبة للسيد حسن نصر الله أن يبقى الحزب ومحازبوه سائرين على الطريق الصحيح وفق مبادئ ونهج الحزب، فهذا بالنسبة له هو الطموح والرجاء، وهو الميزان الذي تتوقف عليه مسيرة الحزب واستمرارها.
أقول لإخواني في حزب الله أن نحن أبناء المسؤولية، يعني أبناء قضية البعض منا قدم من أجلها روحه ودمه وأحباءه وأعزائه، بعض قادتنا خيرة قادتنا استشهدوا، خيرة كوادرنا استشهدوا على هذا الطريق. نحن معنيون أن نمسك بهذه القضية بأسناننا وأيدينا مهما كانت الصعوبات التي تحيط بنا، مهما كانت الإغراءات التي تقدم لنا. أيضا الموضوع مش بس موضوع صعوبات. دائما أنا دائما أدعو حزب الله أو أي حزب آخر يحمل مشروع أو يحمل قضية، أدعو قيادته وكوادره وقاعدته إلى التواضع لأنها خلق الأنبياء، إلى التعاطي مع الناس بأخوة برحمة بمحبة، إلى أن نحمل هموم الناس على أنها هي همومنا، وبالتالي أيضا أدعوهم إلى أن يكونوا أصحاب اليقين والإيمان الذي لا يتزلزل، لأن المشيئة الإلهية التي أوصلت الأمور إلى النقطة التي وصلنا إليها، من الواضح أن المنطقة تسير باتجاه تحديات أكبر تحمل في داخلها نصرا أعظم من الذي تحقق، لكن المهم ألا نتوقف، المهم ألا نسقط، المهم ألا نضعف، المهم ألا نيأس، أن نبقى أصحاب اليقين هذا. نحن أصحاب خطاب الانتصار، ونحن أصحاب مشروع الحياة. نحن كما نريد للناس سعادة الآخرة، ونحن نريد لهم سعادة الدنيا أيضا، أن يعيشوا في الدنيا بسعادة وكرامة وعزة وحرية ووفاه، وبالتالي الناس هم مسؤوليتنا. نحن ندعي أننا امتداد لمسيرة الأنبياء، وكان الأنبياء دائما الناس هي مسؤوليتهم. هذه المفاهيم أو هذه العناوين التي نحرص دائما على أن نؤكدها في داخل مسيرة حزب الله، لأنه بتعرف بالنهاية الإحساس بالقوة أو النصر أو الغلبة قد يعزز شيء من مشاعر الكبر أو العجب أو حب النفس أو التعالي على الآخرين، أو شيء من قد يؤدي إلى شيء من الإهمال أحيانا، أنه خلص الأمور ماشي فلا نتحمل مسؤوليتنا بالشكل المطلوب. هذه روح نحن نعمل يعني على تعزيزها بشكل دائم، لأنه في الحقيقة من يريد رفع بين الناس يجب أن يتواضع، اللي بيستعلي على الناس ما بيرتفع بين الناس، يحتقره الناس، ولذلك عندنا من تواضع لله رفعه الله. المهم أن نحمل هذه الروح الإنسانية الأخلاقية الجهادية الإيمانية التي تحمل هذا التي تملك هذا اليقين، وكما كان الله سبحانه وتعالى نصيرنا في كل مراحل الصعبة الماضية نحن نتكل عليه ونستعين به، هذا جزء من إيماننا الذي لا يضعف ولا يتزلزل على الإطلاق. وإن شاء الله يعني نحن وكل الطيبين والخيرين والمخلصين والمجاهدين والمقاومين والصامدين من أبناء أمتنا نتمكن في شراكة حقيقية من تحقيق كل هذه الأمال والأهداف.
بكل الأحوال وبعد حوالي 20 سنة بات حزب الله كمقاومة وتنظيم سياسي في صلب المجتمع اللبناني، وتحول إلى أحد أهم تيارات وحركات التحرر في لبنان والعالم. فمسيرته الجهادية التي كلفته تقديم تضحيات جسام كفيلة بتحصينه من كل الأخطار والتحديات التي تواجهه وربما قد تواجهه في المستقبل أيضا. ربما يعتقد البعض أن الدعم والرعاية الإيرانية للحزب هي سر قوته، لكن ذلك ليس كل شيء. فلولا تضحيات الحزب ومقاوميه والكفاءة العالية التي تميز بها السيد حسن نصر الله في إدارة أمور الحزب في أصعب الظروف والأوقات، لما كان الحزب اليوم يمتلك هذا التنظيم العريض والحضور الهائل الذي تجاوز لبنان إلى أصقاع الدنيا.